بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب مناقب عمار وحذيفة رضي الله عنهما. قال: حدثنا مالك بن إسماعيل قال: حدثنا إسرائيل عن المغيرة عن إبراهيم عن علقمة قال: قدمت الشام فصليت ركعتين، ثم قلت: اللهم يستر لي جليسا صالحا، فأتيت قوما فجلست إليهم، فإذا شيخ قد جاء حتى جلس إلى جنبي، قلت: من هذا؟ قالوا: أبو الدرداء. فقلت: إني دعوت الله أن ييسر لي جليسا صالحا فيسرك لي. قال: ممن أنت؟ قلت: من أهل الكوفة. قال: أوليس عندكم ابن أم عبد، وهو ابن مسعود، صاحب النعلين والوساد والمطهرة؟ أفيكم الذي أجاره الله من الشيطان على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم؟ أوليس فيكم صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يعلم أحد غيره؟ ثم قال: كيف يقرأ عبد الله والليل إذا يغشى؟ فقرأت عليه: والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، والذكر والأنثى. قال: والله لقد أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم من فيه إلى فيا. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا شعبة عن المغيرة عن إبراهيم قال: ذهب علقمة إلى الشام، فلما دخل المسجد قال: اللهم يسر لي جليسا صالحا. فجلس إلى أبي الدرداء، فقال أبو الدرداء: ممن أنت؟ قال: من أهل الكوفة. قال: أليس فيكم أو منكم صاحب السر الذي لا يعلم أحد غيره؟ يعني حذيفة. قال: قلت: بلى. قال: أليس فيكم أو منكم الذي أجاره الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، يعني من الشيطان، يعني عمارا؟ قلت: بلى. قال: أليس فيكم أو منكم صاحب السواك والوساد أو السرار؟ قال: قلت. قال: بلى. قال: كيف كان عبد الله يقرأ والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى؟ قلت: والذكر والأنثى، أي لا يقرأ وما خلق الذكر والأنثى، والذكر والأنثى. قال: ما زال بي هؤلاء حتى كانوا يستنزلونني عن شيء سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الباب في مناقب هذين الصحابيين، عمار وحذيفة. وعمار هو ابن ياسر العنسي، ويكنى بأبي اليقظان، أسلم هو وأبوه وأمه من أول من أسلم، أمه سمية. وابتلوا وعذبوا، وأمه قتلها أبو جهل، وكانت أول شهيدة في الإسلام، وأبوه ممن مات قبل الهجرة، رضي الله تعالى عنه. وعاش عمار حتى قتل مع علي رضي الله عنه في يوم صفين. وحذيفة هو ابن اليمان حليف الأنصار، وجمع البخاري رحمه الله عمار وحذيفة في هذا الباب لأن أبا الدرداء جمعهما معا، سأل علقمة: هل فيكم هؤلاء؟ علقمة ذهب إلى الشام يطلب العلم. فلما جلس إلى أبي الدرداء سأله أبو الدرداء: أي لماذا جئت عندكم فلان وفلان وفلان من علماء الصحابة؟ بمعنى يرشده إلى أن يطلب العلم عندهم وأن يأخذ على أيديهم. فلما جمعوا في كلام أبي الدرداء جمعهم البخاري رحمه الله في هذا الباب. وكذلك ابن مسعود وقول: أليس فيكم هؤلاء كلهم ممن عاش في الكوفة؟ ابن مسعود وحذيفة وعمار، وهكذا كانوا ولوا أشياء من أمور الكوفة. فذكر فضيلة لعمار رضي الله عنه أن الله تعالى أجاره من الشيطان على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ رحمه الله: في ذكر بعض فضائل أيضا ذكر حديثا عند الترمذي وأحمد عن ابن مسعود وعائشة: ما خير عمار بين أمرين إلا اختار أرشدهما. أي كان موفقا سالكا لسبيل الرشاد، فلذا كان مجارا من الشيطان فيختار الأرشد والأفضل. وجاء أيضا في حديث عائشة قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ملئ عمار إيمانا إلى مشاشة. وهكذا ذكر عند ابن سعد وهو مرسل عن الحسن قال: قال عمار: نزلنا منزلا فأخذت قربتي ودلوي لأستقي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سيأتيك من يمنعك من الماء. فلما كنت على رأس الماء إذا رجل أسود كأنه مرس، أي ممارس للحرب وعنده خبرة فيها، فصرعته. فذكر الحديث وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك الشيطان، ذاك الشيطان. وهكذا لما كان يعذب المشركون ويكرهونه ويأبى أن يطاوعهم فيما يقولون، ف فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وسأل أنهم إذا شدوا عليه العذاب والعقوبة وأكرهوا أن يقول بعض الكلام الذي يكف شرهم عنه، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فكان عمار رضي الله عنه له الفضائل العظيمة، وقد قتل كما سبق في يوم صفين، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ويح عمار تقتله الفئة الباغية. وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ويح عمار يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. وأما حذيفة رضي الله عنه فذكر له في هذا الأثر، أثر أبي الدرداء، أنه صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا يعلمه أحد غيره، فأسر إليه النبي صلى الله عليه وسلم أمورا كثيرة من أمور الفتن وما سيحصل، وهكذا أسر إليه في أسماء المنافقين، حتى إن عمر رضي الله عنه دعي يوما إلى جنازة ليصلي عليها، فقام عمر فأخذ حذيفة بيده وأجلسه، قال: اجلس يا أمير المؤمنين، فإنه من أولئك، أي من المنافقين. فقال له عمر رضي الله عنه: أنشدك الله، هل ذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المنافقين؟ قال: لا، ولا أزكي أحدا بعده. فالشاهد أنه كان عارفا بأمور المنافقين، وأسر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وذكر أيضا فضيلة لابن مسعود رضي الله عنه أنه صاحب النعلين، أي نعلي رسول الله صلى الله عليه وسلم والوساد والمطهرة، وسيأتي لابن مسعود رضي الله عنه ذكر في باب خاص يذكر البخاري فيه فضائله ومناقب عبد الله بن مسعود. نفس هذا الكلام الذي ذكره أبو الدرداء عن هؤلاء الثلاثة ذكره أيضا أبو هريرة كما في سنن الترمذي. هذا الأمر كان مشهورا عنهم، ذكره الحافظ هنا، قال: فروى الترمذي من طريق هيثم ابن عبد الرحمن وإسناده حسن، قال: أتيت المدينة فسألت الله أن يسر لي جليسا صالحا، فيسر لي أبا هريرة، فقال لي: ممن أنت؟ قلت: من الكوفة، جئت ألتمس الخير. قال: أليس منكم سعد بن مالك؟ سعد بن أبي وقاص مجاب الدعوة، وابن مسعود صاحب طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعليه، وحذيفة صاحب سره، وعمار الذي أجاره الله من الشيطان على لسان نبيه، وسلمان صاحب الكتابين. فإذن هذه الأمور وهذه الفضائل لهم كانت مشهورة معروفة بين الصحابة. وفي هذا الحديث من الفوائد كما قال الحافظ، قال: ويستفاد منه أن المحدث لا يرحل عن بلده حتى يستوعب ما عند مشايخها، لا يرحل من بلده حتى يستوعب ما عند مشايخها. فإذا استفاد من هذا الشيخ والعالم وأخذ ما عنده من العلم ورحل إلى غيره فهذا مقصد حسن، أما أنه يتنقل من عالم إلى عالم ومن مكان إلى مكان فقط لفترة من الزمان وينصرف فهذا يضيع عليه حياته العلمية ولا تكون عنده ثمرة. لكن إذا قد أخذ علما كثيرا من هذا العالم ورأى أنه قد استوعب كثيرا مما عنده وانتقل إلى غيره ليستفيد منه بقصد الاستفادة وجمع العلم فهذا حسن، وأما التنقل دون الاستفادة والاستيعاب للعلم فهذا يضيع الوقت ويضيع الأيام على طالب العلم. ولذا أبو الدرداء وأبو هريرة أنكروا على علقمة، لماذا تأتي إلى الشام وعندكم هؤلاء العلماء، عندكم ابن مسعود وعندكم حذيفة عندكم عمار وأبو هريرة زاد، عندكم أيضا سلمان وعندكم سعد بن أبي وقاص، فلماذا تأتي إلى الشام؟ وفي هذا أيضا من الفوائد حرص السلف على الجلساء الصالحين، وكانوا يتحرون الجلساء الصالحين في الأماكن التي هي مظنة وجودهم في المساجد، ما قال اللهم يسر لي جليسا صالحا وذهب إلى الأسواق، لا، جاء إلى المسجد الذي هو مظنة وجود الجلساء الصالحين ثم قال اللهم يسر لي جليسا صالحا. فكان السلف يحرصون على الجلساء الصالحين من أهل العلم والصلاح ليستفيدوا منهم. وفي هذا الحديث من الفوائد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم خص حذيفة رضي الله عنه بهذا الأمر وهو السر الذي أخبره به دون غيره من الصحابة، مع أن هناك من الصحابة من هو أفضل منه، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأبو عبيدة بن الجراح وغيرهم، كلهم أفضل من حذيفة رضي الله عنه أجمعين، ومع ذلك خص النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر حذيفة، فلا مانع أن الشخص أو العالم يخص بعض أصحابه بشيء وإن كان هناك من هو أفضل منه حتى يعرف بذلك الشيء ويكون معروفا به، فهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أحوال كثيرة ليس خاصا بهذا الحال، فقد خص مرة أسامة بالإمارة على جيش فيه أبو بكر وعمر، وأسامة في نحو 20 من عمره، وجعله أميرا على ذلك الجيش، وهكذا خص علي رضي الله عنه بالإمارة على غزوة خيبر وفي من هو أفضل منه رضي الله عنه. والشاهد من هذا الحديث فضيلة هذين الصحابيين رضي الله عنهما، عمار ابن ياسر العنسي اليمني هو وأمه وأبوه رضي الله عنهم، وحذيفة ابن اليمان رضي الله عنه. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.